المدينة لأخرجن الأعز من الأذل، يقول له صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل. أبوه لا خلاص رسوله بقى، أغلى معتقد، أغلى. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون معتقد إيمان، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سبحان الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عليه، أمه وجيهة من الوجهاء، شريفة من الأشراف. فلما أسلم سعد امتنعت عن الطعام والشراب وقالت واللات والعزى يا سعد، لو لم تكفر بدين محمد وترجع إلى دين آبائك وأجدادك لأمتنعن عن الطعام، ولا أموتن جوعا، ولا تصبحن معيرة يعيرك بها العرب في كل زمان. هي كانت كبيرة. فماذا قال سعد؟ قال والله يا أم، لو أن لك 100 نفس خرجت أمام عيني واحدة تلو الأخرى تراودني على أن أكفر بدين الله ما كفرت به طرفة عين. معتقد خلاص. فيرجع النبي إلى، يرجع سعد إلى النبي فيجد قرآنا يتلى أنزله الله على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فرجع سعد بأمر الله ليبر أمه وإن كانت على الكفر والشرك، مع تمسكه بمعتقده الذي من الله عز وجل به عليه. أمثلة كثيرة جدا جدا، بل أنا أقول حياة أصحاب النبي تحولت إلى معتقد عملي. يعني سبحان الله، كانت العقيدة تتحرك كما قالت عائشة عن النبي كان خلقه القرآن، كان قرآنا متحركا بين الناس، إن شئت فقل كان أصحاب النبي معتقدا متحركا على ظهر الأرض. حياة كلها عقيدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويهذب نفوسهم وأخلاقهم بالعبادة. وكانت هذه الفترة الأولى التي تحكي عنها عائشة رضي الله عليها فرصة لتربية الصحابة بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. هذه تحتاج إلى وقت أيضا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون القرآن الإيمان قبل القرآن. خذ أمثلة على ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيمتلئ قلبه بهذه الكلمة وبنورها، ويتحرك على الفور قبل أن يحفظ آية واحدة من القرآن بالدعوة لهذا النور الذي قذفه الله في قلبه، فيأتي إلى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. ما فيش معاه حاجة، لسه ما خدش قرآن، أخذ الإيمان. سيد قبيلة دوس من هو؟ الطفيل بن عمرو. يسمع آيتين قرآن من النبي في الصلاة فيدخل الإيمان قلبه، فينطلق إلى النبي اعرض علي أمرك، فيعرض النبي عليه الأمر أو فيعرض النبي عليه الأمر صلى الله عليه وسلم، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول النبي ائذن لي أن أنطلق داعية إلى قومي. فيذهب الطفيل إلى قبيلته دوس فيدعوهم إلى الله عز وجل وتطول دعوته، حتى يأتي مرة أخرى إلى النبي فيقول يا رسول الله ادعو الله على قبيلة دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، بالله عليك لو دعا النبي هلكت القبيلة، هلكت. رفع يديه بس مح كلمة تطلع تهلك قبيلة أمة. فرفع الحبيب يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاء الطفيل بهم في العام القادم جميعا بين يدي النبي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى رأسهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، الذي سيأتي يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو كما ستأتي الأمة كلها في ميزان الحبيب المصطفى. إيمان خلي بالكم يا طلاب العلم من هذه المسألة، وأنا قلت لكم قبل كده عاوزين نفرق بين الدعوة إلى الله وبين طلب العلم. كثير من شبابنا وإخواننا وطلابنا ما فكر في أن يحمل الدين أو الدعوة أو أن يتحرك بهم الدعوة. ليه؟ يقول لك والله أنا لازلت أطلب العلم على إيد الشيخ فلان. ولسه لسه؟ هو أنت فاكر إن طلب العلم ده هينتهي؟ إحنا قبل ما بنيجي المحاضرة دي إذا ما قرأناهاش وفتحنا أكثر من مرجع لا أسمح لنفسي أن أجلس على هذا الكرسي أبدا ولا أرتقي المنبر. ده أنت فاكر إن طلب العلم بينتهي؟ لا ينتهي. قال أحمد بن حنبل: مع المحضرة إلى المقبرة. مع المحضرة إلى المقبرة. والله يا إخوة يبدأ الإعداد للجمعة من بعد الجمعة من يوم السبت وأنا أعد للجمعة، بل وقد تأخذ مني جمعة وطول الليل جالس خايف أنا وتطلع المنبر وأنت بذلت كل الأسباب. يقبع ذلك أن مسبب الأسباب سيجود عليك بفضله وكرمه، إنما أنت عملت حاجة أنت ما عملتش حاجة. خلي بالك من الكلام ده كويس. تقول ده أنا قاعد بقالي أسبوع بجهز وبعد، لا، ذلك فضل الله عليك، ولولا فضل الله ما أجلسك وما هيأك. فلا بد أيها الأحبة من أن نفرق بين طلب العلم الذي لا ينتهي حتى نلقى الله وبين التحرك بالدعوة إلى الله الذي لا ينبغي أن نغفل عنها لحظة من اللحظات أو دقيقة من دقائق أعمارنا. اتحرك بما من الله به عليك من علم، معك جزء قرآن حفظه الواحد يا اخوانا، والله لو كل واحد حمل فينا الهم ده هو والله لتغير حال. انت معك جزء قرآن، احمل هم هذا الجزء والرسول بلغه عني ولو أعرف انا لازم ابلغ الجزء ده. هات واحد واعده حفظه الجزء بو اثنين، الاثنين الجديد لازم احفظ زي ما حفظ بو ثلاثة، الثالث لازم احفظ زي ما حفظ بين اربعة، وهكذا تتسع القاعدة. وبهذا المنهج رب النبي واصحابه. انما الارجاف الاعلام عمال يرجف والمسلمين يتلقوا هذا الارجاف ويبلغهم وتحول قطاع عظم المسلمين الى ابواق ارجاف، انت مالك؟ خليك في حالك، هتغير الكون، هتنظم رب العيال نفذهم المعلم ولا ربنا يا اخويا؟ مالكش دخل في حاجه رب، اعوذ بالارجاف ارجاف ارجاف، حتى اصبح الانسان لا يفكر الا في شهواته ونزواته ورغباته، لكن يفكر في دعوه الله في دين الله يندم ينظر، يعيش كده قاعد ياكل يفكر في الدعوة، ينام يفكر في الدعوة، في الطريق يفكر في الدعوة، ينظر. ولما أصبح كل فرد من أفراد الأمة لا يعيش إلا لنفسه وقعت الأمة في هذا الضنك والهوان والذل الذي نحياه ونعيش فيه ونراه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يأخذ الإيمان قبل أن يأخذ القرآن. يقول ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. فهذا يدل على أن منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم الإيمان على العلم، شيء عجيب جدا، تقديم الإيمان على العلم وتقديم العلم على القول والعمل. إيمان قول باللسان عشان ما تلتبش الأمر على أحد. إيه هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجمال، ويكفي أن يكون هذا هو الإيمان عند مسلم في أول الأمر، فإذا ما تعلم ركنا عمليا من أركان الدين حوله في حياته إلى واقع عمل بالجوارح والأركان. يعني في أول الأمر ما كانش فيه صيام بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه صلاة بالصورة المعلومة لنا الآن، كانش فيه زكاة بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه حج بالصورة المعلومة لنا الآن، دي كلها في المرحلة إيه؟ ها؟ المدنية. فكان الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وبعد كده يتعلم القرآن ويتعلم الفرائض ويتعلم الأركان. فكان الصحابة يتعلمون الإيمان قبل القرآن، وهذا يدل على أنهم تعلموا الإيمان قبل العلم ثم تعلموا العلم قبل القول والعمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا سنة. واحتجز الله خاتمة الصورة 12 شهرا ثم نزل بعد ذلك التخفيف. أول سورة المزمل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليلة إلا قليلا. وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام مع النبي بعض الصحابة أو أصحاب، وظل الصحابة يقيمون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا، ولم ينزل الله مؤخرة سورة المزمل التي نزل فيها الايه؟ التخفيف. علم الله ان سيكون منكم مرضى واخرون، الايات التي خصص الله عز وجل فيها الحكمة في قيام الليل للتربية. ولو فتشتم ايضا في هذه الايام عن قوام الليل لبكيتم دما بدل الدم. من من الشباب الآن يقضي الليل عاكفا على مرجع من مراجع أهل العلم؟ من؟ قرأت أن طالب علم ذهب للإمام أحمد بن حنبل، ذهب الإمام أحمد بن حنبل ليطلب العلم على يديه، وجاءه من مسافات بعيدة، فلما حان وقت النوم قدم له الإمام الفراش ووضع إلى جوار فراشه إبريقا من الماء، ثم ذهب الإمام ليوقظه لصلاة الفجر، فنظر فوجد الإبريق كما هو لم ينقص منه شيء، ووجد القسط إلى جواره لم يبلل بشيء، فأيقظه الإمام أحمد وهو يتعجب ويقول: عجبت لطالب علم لا يقوم له. جاي يطلب علم وما فكر أن يصلي لله عز وجل ركعات قليلة. والليل يا إخوة مدرسة، الليل أنس المحبين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إنعامه وإحسانه، فإن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. الليل توضأ واعطف على مرجع من مراجع أهل العلم، وقوم الليل بطلب العلم أو بالصلاة أو بقراءة القرآن. وأنا أقول كل من الناس قد من الله عز وجل عليه بعبودية، فقد تكون عبوديتي أن أمكث طول الليل في طلب العلم، أو قد تكون عبوديتي لله عز وجل أن أمكث طوال الليل في الصلاة، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في الدعاء والبكاء والتضرع والتبتل، وهذا في التسبيح والاستغفار إلى آخره. فكل قد فتح الله عز وجل عليه له بابا من الأبواب. يقول ابن القيم: واستعيدوا من ضرب بسهم مع كل أهل هذه العبودية، يعني اضرب بسهم مع كل لون من هذه الألوان بطلب العلم، بالقرآن، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار. يعني ما الذي يمنع أن تجلس مثلا 3 ساعات لتقرأ أو لتطلب العلم وأنت على وضوء، وأنت عاقد النية على أن تقيم الليل بهذا العمل وبهذه الطاعة، ثم بعد ذلك تقوم تصلي ركعات قليلة تختم بها هذه الطاعة، 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، ركعة، ثم بعد هذه الصلاة ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو الله عز وجل ولو في 10 دقائق، يبقى جمعت خيرا كثيرا عظيما. بهذا المنهج يربي الإنسان نفسه، يتربى الإنسان. وبهذا ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. يقول تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل، فقام النبي وقام الصحابة معه حولا كاملا، واحتجز الله عز وجل خاتمة الصورة يعني صورة المزمل 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. قصرت رضي الله عنها فرض قيام الليل بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكأن الله عز وجل يريد أن يعد النبي بقيام الليل لهذا القول الثقيل ولهذه الأمانة العظيمة. وقصدت رضي الله عنها بالتخفيف الآية الأخيرة من السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا تخفيف من الرحمن جل وعلا. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعلم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة، ويحدو بنفوسهم إلى كل كريم، إلى ما يسمو بأرواحهم، وينقي قلوبهم، وينظف أخلاقهم، ويزكي جمرة قلوبهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعسوفا عن الشهوات، وتفانيا في سبيل مرضاة رب الأرض والسماوات، وازدادوا حنينا وشوقا إلى الجنة، وازدادوا حرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف، وسيطروا على السائرات والهائجات، وتقيدوا بالصبر حتى فازوا بجنة رب الأرض والسماوات. ومن أعظم الأصول التربوية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه في هذه المرحلة الصبر على الإيذاء، الصبر على الإيذاء. يظهر لنا هذا في رد النبي صلى الله عليه وسلم على خباب بن الأرت رضي الله عنه، حينما جاء يصرخ ويبكي ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ اشتد الإيذاء والبلاء على أصحاب النبي، ولكنهم صبروا وضربوا أروع المثل في الصبر من أجل المعتقد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين أو يمسك بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر يعني الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. رب النبي أصحابه على الصبر على البلاء والإذاء والفتن والمحن. وأنتم تعلمون ماذا فعل ببلال، وماذا فعل بعمار، وماذا فعل بخباب، وماذا فعل بياسر، وماذا فعل بصهيب، وماذا فعل بأم عمار وأم ياسر. سجل لنا التاريخ ذلك، ولكنهم صبروا على الإيذاء وعلى البلاء وعلى المحن وعلى الفتن. وفي ظل هذه الظروف كان المصطفى يبشرهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر والتمكين لهم، وقد حقق الله عز وجل لهم وعده. ففي نصف قرن من الزمان رفرفت راية الإسلام على أرض فرنسا، في نصف قرن على أرض فرنسا، في بلاد الهند، على أرض إيطاليا، على أرض روسيا، الإسلامية الآن رفرفت على هذه الأرض راية الإسلام وراية التوحيد. رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتحمل الأذى، وربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة، ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات أن يربى الفرد على الصبر على ما لا يصدر عليه عادة من الضيف من أجل دين الله عز وجل ومن أجل عقيدته. يعني تعلمون أن العربي لا يصبر أبدا على الذل. العربي في أرض الجزيرة كان يأبى الضيف ولا يقبل الذل والهوان أبدا، وكان عنده أنفة حتى وهو في جاهليته كان عنده أنفة. يعني سبحان الله لما طارد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وانطلق أبو الحكم ابن هشام أبو جهل ليبحث عن النبي في دار أبي بكر، فلما لم يجد النبي وصاحبه وخرجت إليه إحدى بنات أبي بكر رضي الله عنه سألها أبو جهل بقسوة، فلما ردت عليه لطمها على وجهها، ثم خرج ينادي على القوم معه ويستحلفهم أن يكتموا خبر لطمته عن الناس، حتى يقول حتى لا يعيرني العرب أني لطمت امرأة على وجهها. أبو جهل المشرك، ليت جاهليات الأرض الآن تسمع، يأبى أن يعير من قبل العرب أنه ضرب امرأة على وجهها، لطمها على خدها. فالعرب كان يأبى الضيف ويأبى الظلم، ومع ذلك قد أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إعدادا فريدا عجيبا، كان الواحد منهم يعذب أشد التعذيب ويصدق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمر الله عز وجل له، فاصفح عنهم وقل سلام، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد من الإعداد ابتداء، إنما الفعالات والتشددات بدون تربية وبدون إعداد ستكون النتائج أرقى وأصعب. فعالات بدون تربية فقاعات هوائية تخرج من الباب تدخل من الباب لتخرج من النافذة، لكن في إعداد في تربية وصبر. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الذي وعد الله عز وجل به، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد، إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، وثقوا تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى أغير على الحق وأهله منا. الله عز وجل أغير على الحق وأهله منا، فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعجل دون ما إعداد أو أن نتعجل دون ما تربية، فلا بد من الإعداد ولا بد من التربية ولا بد من الصبر حتى يمكن الله عز وجل لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي